الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن قد وصلنا إلى باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وبدأنا في الدرس الماضي بتفسير الآية التي بدأ بها الإمام النووي هذا الباب، وهو قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وننتقل بعد هذا إلى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية أخرى: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. هذا الحديث أصلا من أصول آداب صلاة الجماعة يهتم به الفقهاء عند الحديث عن آداب الجماعة والحديث عن الأئمة وآداب الأئمة والرتب التي ينبغي أن نلاحظها فيما يتعلق بتقديم الأولى بالإمامة على الآخرين. والحديث مما رواه مسلم في صحيحه وغيره أيضا، الحديث صحيح، يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم، وفي رواية: إذا كنتم ثلاثة فليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم أي يصلي في القوم إماما أقرأهم لكتاب الله عز وجل. كلمة أقرأهم لكتاب الله أو كلمة قارئ أو كلمة قراء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعني غير ما تعنيه هذه الكلمة اليوم. فنحن نقول فلانا أقرأ من فلان، أو نقول فلانا قارئ، أو نقول لقد رأيت سلة من القراء. فنفهم جميعا من هذه الكلمة، كلمة قارئ وقراء، أن هذا الإنسان متقن لتلاوة القرآن، متقن لتلاوته بالنسق المطلوب، أي مجودا كما يقرأه القراء المجودون والمرتبون اليوم. ولكن كلمة قارئ لم تكن تعني هذا المعنى في صدر الإسلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تعني كلمة قارئ أو قراء الناس الذين تفقهوا من خلال قراءة كتاب الله عز وجل. فالكلمة تدل على معنيين: إتقان التلاوة، وفي الوقت ذاته التفقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يتصورون أي انفكاك بين إتقان التلاوة لكتاب الله عز وجل وبين التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فما يسمى أحدهم قائلا إلا وهو قبل ذلك متفقه، وما يكون أحدهم فقيها إلا وهو في الوقت ذاته متقنا لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. أي بين المعنيين تلازم. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من القراء يوم الرجيع وذي المعونة، أرسل 70 من القراء إلى جهات في مجد لتعليم الناس دينهم. لم يقولوا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 فقيها، بل جاءت الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أرسل 70 قاضيا، 70 من الصحابة كلهم قراء. وقد يظن أحدنا أن هؤلاء القراء كانوا ككثير من القراء في هذا العصر اختصاصهم في تلاوة القرآن، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه أرسل 70 من الفقهاء، وإنما أخذوا فقههم من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن خلال قراءتهم لكتاب الله كانوا فقهاء. ومرة أخرى أوضح أن الصحابي لم يكن يملك أن يتصور أن يصبح قارئا متقنا لكتاب الله ثم تغمض عليه أحكام هذا الكتاب كما يفعل أحدنا، إذ يتقن تلاوة القرآن تلاوة مجودة ولكنه لا يعي شيئا مما في بطون هذه الآيات، ولا يتبين شيئا من الأحكام التي بثها الله عز وجل في تضاعيف هذه الآيات. هذا الانفصام أو الانفصام وجد في عصرنا نحن، أما في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون الإنسان فقيها إلا من خلال كتاب الله، ولا يكون قارئا لكتاب الله إلا من خلال تفقهه في دين الله عز وجل. وهذا هو السر فيما قد عرفناه في ترجمة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه بقي في إحدى الروايات 7 سنوات أو 6 سنوات وهو يحفظ سورتي البقرة وآل عمران، ولما أتم حفظهما أولم رضي الله تعالى عنه واحتفى احتفاء كبيرا بهذا التوفيق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى له. كثيرون هم الذين يعجبون ويتساءلون أفكان سيدنا عمر من العجز بحيث لم يستطع أن يحفظ هاتين السورتين إلا في 7 سنوات، وكثيرون هم الذين يحفظون القرآن كله في أشهر أي في أقل من عام واحد، ولكن الأمر ليس كذلك. فنحن نعلم أن العرب كانوا في صدر الإسلام يمتازون بحافظة حادة، ولم يكن شيء أسهل عليهم من حفظ النصوص، ولقد كان أكثر الصحابة يروون الشعر الجاهلي، والقصيدة الواحدة تتألف ربما من أكثر من 100 بيت، ولم يكن بينهم وبين حفظ هذه القصائد أي جسر من الكتابة، إذ كان أكثرهم أميين. ونحن نعلم أن الذي ينشأ في البادية ينشأ وحافظته قوية جدا، هذا شيء معروف وأثبته علم النفس. ولذلك فقد كان العرب ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرة في الحفظ، وكانوا
لا سيما حفظ الشيء الذي بطأ عمر في سيره في حفظ هاتين السورتين لم يكن حفظ الألفاظ وإنما تدبر المعاني وفهم الأحكام الفقهية المنبثة في هذه النصوص وربما تطبيقها أيضا. ونحن نعلم أن سورة البقرة من السور التي حملت أوقارا من الأحكام الفقهية، سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، سورة المائدة، هذه السور كل منها مليء بالأحكام الفقهية. فلم يكن يتصور عمر أن يتقرب إلى رضا الله عز وجل بأن يحفظ كلمات هكذا سردا من سورة البقرة أو آل عمران وهو لا يعي معانيها وهو لا يعي أحكامها، لم يكن يتصور هذا أبدا، بل كان يتقرب إلى الله من خلال خدمته لكتاب الله بعملين اثنين: تدبر كتاب الله وفهم الأحكام، ثم استقراء، ثم حفظ النصوص وحفظ الآيات أيضا. وهكذا فنحن نعلم إذن أن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم أي أفقهم، أقرأهم أي أفقهم، ولم يكون هذا الأفقه أفقه إلا وهو قارئ أيضا. نعم، هذا كما قلنا ملازم لتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن باستقاء وبدقة، هذه التلاوة ملازمة للتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن صادف أن كان الاثنان في الفقه سواء، في القراءة أي في الفقه سواء، فعندئذ ننظر من هما الأكثر دراية بالسنة، من هما الأكثر حفظا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كان الاثنان في الفقه سواء، وكما قلت لكم إتقان الفقه عنوان على إتقان تلاوة القرآن، فنحن نسقط فقيها لا يعلم قراءة القرآن، هذا لا يتصور أبدا. وإذا كان هنالك فقيه لا يتقن قراءة القرآن فهذا فقيه مزيف قولا واحدا. ولذلك فنحن إن قلنا استوى الاثنان في الفقه، أي استوى في الفقه وفي إتقان التلاوة، بعد ذلك ننظر هل يرجح الواحد منهما على صاحبه بدراية أوسع في السنة، في السيرة، في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندئذ نقدم هذا الذي امتاز على صاحبه بهذه المزية. ولقد تساءل الفقهاء فقالوا: ترى لو كان هذان يقتدي بالآخر، لو كان الواحد منهما أورع من الثاني، أشد ورعا وحيطة في دينه، ولكن الآخر كان أكثر فقها في دين الله عز وجل، من الذي نقدم؟ نقدم الأورع أم نقدم الأفقه؟ وهذا الكلام مطروح عندما يعني يريد المسؤولون في وزارة الأوقاف أن يتخيروا مثلا بين الأئمة اثنين وقع التفاضل منهما بينهما في هذا الصدد. نعم، أحدهما أكثر ورعا وحيطة في الدين من الآخر، ولكن الثاني أكثر فقها أي أكثر دراية في أحكام الشريعة من الأول. الجواب أننا نقدم الأفقه ولا نقدم الأورع. وطبعا نحن نعلم معنى الأورع، كلاهما ملتزم بأوامر الله لا ينزلق إلى معصية مقصودة، لكن بعد هذا يأتي دور الورع. الورع هو الحيطة في الدين، يستمسك بمزيد من النوافل، يتنزه عن مزيد من الشبهات، يحاول أن يتبرأ لدينه وعرضه، فيبتعد ما استطاع من الشبهات من المكروهات من الأشياء التي تثير الشبهة وتثير الريب. هذا الإنسان يسمى ورعا وهذا مطلوب، ولكننا نعود فنتساءل والأمر مهم، وانظروا إلى خلفيته أيها الإخوة. ماذا نصنع؟ هل نقدم الأفقه ليأمنا ليأم القوم أم نقدم الأورع وإن كان أقل فقها من صاحبه؟ الجواب أننا نقدم الأفقه. ما السبب؟ الورع مزية كبرى ولكنها تعود إلى صاحبها ولا تعود إلى الآخرين. أما الفقه في الدين فمزية كبيرة تعود إلى صاحبها وتعود أيضا إلى الآخرين. فأنا عندما أكون كثير الورع ولكني أكون قليل الفقه في دين الله عز وجل، ربما يتضرر المقتدون بضعف فقهي فأجرهم إلى خطأ، أجرهم إلى معصية وأنا لا أدري وأنا لا أعلم. ولذلك فقد كان الأولى أن يكون الإمام للقوم هو الأفقه وإن كان أدنى ورع، وإن لم يكن ورعا ولكنه ملتزم مبتعد عن المحرمات مؤدي للواجبات لا ينزلق ولا ينحرف وليست لديه بدع في عقيدته وسلوكه. هذا هو قرار فقهاء الشريعة الإسلامية، ونحن في هذا طبعا ننطلق من قاعدة كبرى. هذه القاعدة هي أن المزية التي تعود إلى الإنسان في شخصه ينظر إليها لنفسه فقط، أما المزية الإسلامية التي تعود إلى الشخص وإلى الآخرين فينظر إليها في مجالات الوظائف وينظر إليها في مجال الولاية. ولا أعرف في هذا القياس أو في هذا النظام خلافا. وأذكر أن الإمام العز بن عبد السلام قال في كتاب جليل له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال: ترى لو أننا خيرنا بين شخصين للإمامة، الإمامة الكبرى يعني، والنهج واحد للإمامة الكبرى للقيادة العظمى لرئاسة الدولة، خيرنا بين شخصين كان أحدهما ورعا ملتزما متمسكا بأهداف الدين كل التمسك لكنه ضعيف لا يستطيع أن يهيمن على الأمور ويقود الأمة في الطريق السليم، وهنالك شخص آخر أقل منه ورعا بل ربما كان فيه بعض الفسق ولكنه قوي يملك أن يرعى شأن أمته وأن يقودها في طريق الصلاح والاستقامة. أي الرجلين نقدم؟ الجواب إنما نقدم الأقوى ولو لم يكن ورعا، بل يقول نقدم الأقوى ولو كان فيه بعض الفسق، ذلك لأن فسق هذا الإنسان يعود إلى نفسه، أما قوته فمردها إلى الأمة وإلى الناس، طبعا بعد أن نضمن إخلاصه واستقامته في رعاية الأمة وسياستها. فأما إن جئنا بالأورع أو الأكثر تمسكا ولكنه ضعيف وغير بصير بالقضاء، فنحن ماذا استفدنا من ورعه؟ لم نستفد من ورعه شيئا، ولكن أصابنا رشاش من ضعفه، أصابنا رشاش من عدم قدرته على ضبط الأمور على النحو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي قاله العز بن عبد السلام ليس اجتهادا من عنده، وإنما هو القرار الذي انتهى إليه فقهاء الشريعة الإسلامية. فالإمامة قيادة، سواء كانت الإمامة الكبرى أو الإمامة الوسطى أو الإمامة الصغرى، و وما دامت المسألة قيادة فنحن علينا أن ننطلق من أرضية أساسية هي الدين، وهي الصدق والإخلاص، وهو الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، والالتزام بأهداف الدين. هذه الأرضية لا بد منها أيا كان. فأما إذا تجاوزنا بعد ذلك إلى المزايا فعندئذ ما دامت المسألة مسألة قيادة للآخرين، سواء في مسجد وجمع صغير أو كان في دائرة واسعة، فعندئذ ننظر إلى الأقدر على القيادة، ننظر إلى الأقدر والأقوى في الرعاية، ولا ننظر إلى الأكثر ورعا، ولا ننظر إلى الأكثر حيطة في نفسه وفي تدينه. فمن أجل هذا وانطلاقا من هذه القاعدة ذاتها، قال الفقهاء: إذا رأينا أنفسنا أمام إنسان فقيه ولكنه غير ورع، وآخر ورع ولكنه غير فقيه أو أقل منه فقها، فإننا لا نجعل من الورع أساسا، بل نجعل من الفقه هو الأساس، بعد أن يكون الاثنان مخلصين لدين الله، بعد أن يكون الاثنان بعيدين عن البدع الفكرية والسلوكية. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن كان الاثنان في الفقه سواء فعندئذ نقدم أعلمهما بالسنة، والسنة كما تعلمون مصدر ثان للتشريع، ثم إنها بالإضافة إلى كونها المصدر الثاني هي الرابطة التي تمثل صلة الإنسان برسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أتصور أن المسلم يستطيع أن يكون وجدانه الإيماني متألقا وعاطفته الدينية حارة إذا لم يكن قلبه منطويا على حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن ينطوي قلب الإنسان على هذا الحب إذا لم يكن ثمة جسر ممدود بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمثل في معرفة سيرته، في معرفة سنته، في معرفة شمائله. من أين لي أن أعرف من هو رسول الله؟ من هذه المرآة، مرآة سنته، مرآة سيرته، مرآة شمائله. كل هذا من الأمور الهامة الأساسية في تربية الإنسان التربية الإسلامية المسلمة. ولذلك ومع اليقين بأن التفقه في دين الله هو الأساس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي في الدرجة الثانية بعد ذلك هذا التجمل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما إلى ذلك. أريد هنا أن ألفت النظر إلى شيء أيها الإخوة، تلاحظون من كلام رسول الله هذا أن السنة ليست ملازمة دائما للتفقه في دين الله، لأنه قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. معنى هذا أن الرجل قد يكون عليما بالسنة لكنه غير فقيه، وقد يكون فقيها لكنه غير متضلع بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ومهم جدا أن نعلم هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أنه ليس كل من حفظ أحاديث كثيرة أو قليلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس علم الحديث رواية أو دراية، ليس كل من اطلع بهذه المعرفة بالضرورة يكون فقيها أبدا. هنالك كثيرون خدموا السنة النبوية وحفظوا كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا علم مصطلح الحديث وفن الرواية وفن الجرح والتعديل وعلم الرجال، فهل أصبحوا بذلك وحده فقهاء؟ لا. ومن تخيل نفسه أصبح فقيها من خلال مجرد خدمته للسنة فقد أخطأ خطأ فاحشا، وربما جره هذا الخطأ إلى أن يضل ويضل. أقول هذا لأن كثيرين هم الذين يهتمون بالسنة اهتماما مشكورا، فيحفظون ما يحفظون منها ويدرسون ما يدرسونه من علوم مصطلح الحديث، ولكنهم يتصورون أنهم من خلال ذلك أصبحوا فقهاء، بل يتصورون أنهم من خلال هذا أصبحوا جديرين بأن يناقشوا أئمة المذاهب الفقهية، بأن يناقشوا مثلا الإمام أبا حنيفة، الإمام الشافعي، فلانا فلانا، نعم، وأن يخطئوها. وما هي بضاعته التي جعلته يتصور أنه أهل لهذا؟ حفظ كثير أو قليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مثله كمثل من حفظ القرآن كله، لا بعض، كله. الحفظ الذي نعرفه اليوم بالطريقة التي نعرفها اليوم، فلما وجد نفسه قد حفظ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره زعم أنه أصبح فقيها. وعندما نناقشه يقول: ألم يكن قراء القرآن في أصل الصحابة فقهاء؟ فأنا أيضا حفظت القرآن من أوله إلى آخره، فقد حق لي أن أسمي نفسي فقيها. هذا مثل ذاك. أولئك كان أحدهم إذا تلا آية في كتاب الله تدبرها واستخرج منها الأحكام طبق قواعد تفسير النصوص ووعاها وهضمها، ثم انتقل إلى الآية التي تليها فالتي تليها فالتي تليها، كان يبذل جهدين متجاورين ومتوازيين، أحدهما يتمثل في حفظ النص والثاني يتمثل في فهمه واستيعابه. نعم. ولو أن إنسانا درس سيرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة ذاتها فنعم يصبح ذلك فقيها، لكن على أن يبدأ بالمصدر الأول الذي لا غنى عنه ألا وهو القرآن. ولكن حال أكثر من يشتغل بالحديث اليوم، حال إنسان يستعرض الأحاديث ويمحص في صحتها وضعفها من حيث السند، صحيح ضعيف موضوع أحد متواتر، لكن على ما يدل هذا الكلام؟ وكيف أجمع بين حديثين قد يبدوان متعارضين؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف أفسر هذا بذاك؟ هذا ما لا شأن له به، وهذا ما لا علم عنده فيه. ولذلك يصبح محدثا ربما محدث كلمة كبيرة، ولكن لن يصبح بالضرورة فقيها. وإلا لما قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: فإن كانوا في القراءة يعني في الفقه سواء فأعلمهم بالسنة. هذا الكلام يدل على أن سبيل السنة منفك، قد يلتقي وقد لا يلتقي مع الفقه. وإنها في الواقع لمصيبة أن يجد الإنسان نفسه قد وعى طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يميز بين الصحيح والحسن والضعيف منها، وإذا به على منبر الفقه ليحكم على الأئمة فيخطئ هذا ويخطئ ذاك. هؤلاء الأئمة كانوا محدثين، وكانوا بالإضافة إلى ذلك فقهاء. ومعنى فقهاء أي أنهم تمرسوا بالقواعد التي تسمى قواعد تفسير النصوص: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، اللفظ العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، المطلق يجري على إطلاقه، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، إلى آخر ما هو قواعد هذه ولا يمكن ان استحلب احكاما من نصوص القرآن او السنة الا على ضوء هذه القواعد. وقديما وباكثر من مناسبة قلنا هما اختصاصان يطوفان حول خدمة الجسم لكن كل منفك عن الاخر، اختصاص الصيدلة واختصاص الطب. فالانسان الذي مهر بالاختصاص الاول فاصبح صيدليا يتحرك في نطاق اختصاصه مشكورا، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن ارأيت لو انه راى نفسه يملك الادوية المختلفة للامراض المختلفة، قال فانا اذا طبيب فما لي لا اشخص الامراض وما لي لا اصف الادوية؟ لو انه فعل هذا افكان محقا في ذلك؟ نقول له انت صيدلاني وسيستفيد منك الاطباء ايما فائدة، ولكن اختصاصك ما ينبغي ان يمتزج بذلك الاختصاص الاخر ابدا. معرفة الاجسام وطبائع الاجسام والادوية والادواء يعني الامراض وادويتها وعوامل هذه الامراض وكيفية التحايل عليها وما الى ذلك، ثم التنسيق بين الادوية، دواء يفيد المرض من جانب لكنه يؤذي الجسم من جانب اخر، ماذا نصنع؟ عدة ادوية يحتاج اليها الانسان لاكثر من مرض، قد تتناقض هذه الادوية ويؤذي بعضها بعضا، الصيدلي هو الذي يتبصر بهذا؟ لا، الطبيب. فالمجتمع يحتاج الى صيادلة ويحتاج ايضا الى اطباء، لا الاطباء يملكون ان ينهضوا بمهمة الصيادلة ولا الصيادلة يملكون ان ينهضوا بمهمة الاطباء. الامر سواء تماما بالنسبة للدين هكذا، الذي وعى سنة رسول الله وحفظها ووعاها ورتب المتواتر في طرف والآحاد في طرف وقسم الآحاد إلى صحيح وإلى حسن وإلى مرسل وإلى ضعيف وإلى منكر وإلى موضوع، هذا صيدلاني. إن توقف الفقيه في مسألة اتصل بي عالم السنة قال له ماذا تقول في الحديث الفلاني؟ نعم، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر مثلا ولا ذو عهد في عهده، يقول له الحديث صحيح رواه فلان، يبني عليه ذلك الفقيه حكمه. هكذا يكون الامر، ونحن اليوم نشاهد امرا على خلاف ذلك، وانا اقول انها لرعونة ينبغي ان نوقي ديننا منها ان لم نشأ ان نوقي انفسنا منها. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في السنة سواء، كلاهما فقيها وكلاهما بصيران بالسنة على درجة واحدة فأقدمهم هجرة، وكان هذا خاصا في عصر رسول الله. فلان هاجر من مكة إلى المدينة في العام الثاني من الهجرة، وفلان هاجر من مكة من دار الكفر الى المدينة في العام الرابع. اذا نقدم الذي هاجر في العام الثاني لانه اقدم هجرة الى الله، ولكن بعد ان يستوي الطرفان في الفقه وفي الدراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية، بلاد الاسلام كلها ولله الحمد اصبحت دار اسلام، فسواء كنت في مشرق العالم الاسلامي او مغربه وسواء كنت في شماله او جنوبه فانت تتحرك على ارض طهرها الله سبحانه وتعالى من ارجاس الكفر والشرك، فلا داعي عندئذ ان يهاجر الانسان من بلد الى بلد، ذلك لانها كلها دار اسلام. وقد كنت اوضحت في اكثر من مناسبة الحديث عن دار الاسلام ودار الكفر، واما وقد وصلت المناسبة الى هذا الحديث فلنعد تعريف كل منهما إلى الذاكرة ونختم بذلك درسنا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. هنالك أيها الإخوة أيضا أناس اجتهدوا في الدين وهم غير أهل بالاجتهاد، واخترعوا في الدين أمورا لم يأذن بها الله عز وجل، فاخترعوا تعاريف لدار الإسلام غير التعاريف الذي أذن بها الشرع. قالوا دار الإسلام هي الدار التي يكون الحكم فيها بالإسلام، فإن لم يكن الحكم فيها بالإسلام، يعني لم تكن تطبق الحدود، لم يكن تكن المعاصي المجهرة محاربة، إذن هذه ليست دار إسلام. هذا التعريف المزيف مكذوب على دين الله عز وجل. ولو قلنا هذا الكلام لحكمنا على، لا أقول ثلاثة أرباع العالم الإسلامي، ربما كل العالم الإسلامي، بأنها تحولت إلى دور كفر ينبغي أن نهاجر منها. هذه هي النتيجة. قال العلماء ولا أعلم في ذلك خلافا أبدا، دار الإسلام هي الدار التي فتحت فتحا إسلاميا بقتال أو بسلم، واستعلن فيها بشعائر الإسلام، يؤذن فيها جهرا، تقام صلوات الجماعة جهرا، الجمعة كذلك، الصيام كذلك، الحج كذلك، هذه الشعائر الكبرى. إذن هذه أصبحت دار إسلام، وعلم فيها أن يتوجوا ذلك بالحكم الذي أمر به الله. فتطبيق الحكم الإسلامي أو عدم تطبيقه لا علاقة له بكون الدار دار إسلام أو لا. وهكذا فهذه البلاد التي افتتحها أجدادنا من قبل، قسم منها بصلح وأمان، قسم منها بعد قتال، كله دار إسلام. حتى إن العلماء قالوا إن الأرض التي تسمى دار إسلام تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، أقل المراتب تبقى حكما دار إسلام. لو أن عدوا استلبها منا، ها؟ تصبح بذلك دار كفر؟ لا. ففلسطين دار إسلام، والأندلس دار إسلام حكما. لعل منكم من يقول وما فائدة هذا الكلام النظري؟ أندلس راحت وفلسطين راحت، ربما قال قائل هذا الكلام، أتعلمون ما معنى هذا الحكم؟ لو قلنا إن هذه الأرض التي سلبت منها أصبحت بذلك دار كفر، فمعنى ذلك أن مسؤوليتنا تجاه هذه الأرض ذهبت، فلنرقد مطمئنين لأنها لم تعد أرضنا. ولكن الله عز وجل يعلمنا وينبئنا أن هذه الأرض التي ملكتكم إياها أصبحت أمانة في أعناقكم، فلتعلموا أنها أمانة إلى يوم الدين، طالما كانت تحت أيديكم أنتم الحراس عليها. فإذا استلبت منكم فأنتم المسؤولون عن إعادتها. هذا كلام الفقهاء. فانظروا إلى اللوثة الذهنية التي دخلت في أذهان بعض الناس، لو سرنا وراءها ما النتيجة؟ لو تصورنا أن البلد التي لا يتم الحكم فيها تماما بالإسلام إذن دار كفر، هذه دار كفر وتلك دار كفر وتلك دار كفر، طيب يجب الهجرة من دار الكفر، أليس كذلك؟ هي النتيجة، يجب الهجرة من دار الكفر. فإذا هاجرنا من دار الكفر وخرجنا وخرجنا وخرجنا، فلسان حالنا يقول لأعدائنا الذين ينظرون إلينا من بعيد أو قريب، تعالوا خذوا هذه الأرض لأنها دنست لم نعد بحاجة إليها، لأنها لا يحكم فيها بالإسلام، خذوها. نعم، هذا معنى هذا الكلام. سواء عرف الذين يفتئتون على دين الله بهذا التعريف هذا الخطأ أم لم يعرف، وما أكثر من أخطأوا هذا الخطأ الفاحش فهاجروا من دون الإسلام. ثم أين استقروا؟ استقروا في بلاد أوروبية أو بلاد أمريكية. سبحان الله، سبحان الله، دار الإسلام تحولت إلى دار كفر لا يجوز البقاء فيها، وتحولت أوروبا وأمريكا إلى بديل عن دار الإسلام نجعلها مستقرنا ودار هجرتنا. وللحديث صلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.